وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما الذي يميز الأولياء عن غيرهم من الناس، سواء كانوا أنبياء أو أوصياء أو من عباد الله الصالحين الذين ارتضاهم ربنا لنفسه في هذه الحياة الدنيا؟ ما الذي يميزهم عن غيرهم من الناس؟ وما الذي يمنع الناس من الاقتداء بهم، ونحن نعرف أن في ضمير كل شخص حب البطولة وحب الأبطال؟ حينما تقرأ كتابا عن بطل تتمنى لو كنت مكانه، الأبطال الحقيقيين بالطبع. حينما تسمع عن بطولات أولياء الله تتمنى لو كنت معهم، وتقول فيما يرتبط ببطل المسلمين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شباب اليوم يحاولون الاقتداء بأبطال مزيفين، بطل فيلم مجرد شخص يقوم بحركات معينة تدرب عليها يصبح بطلا، فيحاول الشباب الاقتداء به في ملبسه، في تصفيف شعره، في طريقة مشيته، يعتبر بطل. وكذلك الذين يلعبون كرة قدم سموهم أبطال، قصارى ما فعلوا أنهم بالصح أو الغلط ضربوا الكرة في المرمى، بطل. والشباب يحاولون تقليدهم. ما الذي يمنع الناس المؤمنين من الاقتداء بأولياء الله؟ وما الذي يميز أولئك عن بقية الناس؟ الأمر الأول الذي يميز الأولياء: المعرفة، فهم يعرفون ربهم، يعرفون أنفسهم، يعرفون واجبهم، فالمعرفة عندهم تختلف عن المعرفة عند بقية الناس. طبعا لا أريد الخوض في قضية أن الله يخلق الأنبياء متميزين في طينتهم، لكن بشكل عام هم يقولون: قل إنما أنا بشر مثلكم. فعيناه مثل بقية الناس، يداه مثل بقية الناس، رجلاه مثل بقية الناس، أكله شربه نومه راحته مثل بقية الناس، يولدون كما الناس ويموتون كما الناس، لكن يتميزون بالمعرفة، أن معرفتهم بالله عز وجل تختلف عنا. باستطاعتنا أن نحاول الوصول إليهم، وهذا واجبنا، وليس فقط باستطاعتنا، إنما واجبنا أن نحاول اللحاق بهم من دون أن نضمن الوصول إليهم، لا يمكن، لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. والأمر الثاني أنهم يتميزون بأنهم يضعون المعرفة موضع التنفيذ، يعني حينما يقول الله أكبر فعنده الله أكبر، ليس الدولار أكبر، ليس العقار أكبر، ليست الزوجة أكبر، ليس الأولاد أكبر، الله أكبر. ومن ثم فهم يتحملون مسؤولياتهم في هذه الحياة، وأنه القضية المعرفة من صوب والعمل من صوب ثاني. الإمام الحسين سلام الله عليه التقى بالفرزدق في طريقه إلى كربلاء، قال: ما الذي خلفت الناس في الكوفة؟ قال: يا أبا عبد الله، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. أحيانا حينما يكون الفاصل طويلا بين معرفة الفرد وبين موقفه وعمله، قد يقوم بعمل في ضميره يعرف أنه جرم والجناية إجرام، لكن يسويه، يبكي عليه ويصلي عليه في صلاته، لكنه يجرد السيف في وجهه. قلوبهم معك سيوفهم عليك. أولياء الله عز وجل صدقوا ما قال الله، صدقوا يعني آمنوا، والإيمان يختلف عن التصديق وعن الاعتقاد. أحيانا تعتقد بشيء بس ما عندك إيمان به، لكن يوم اللي عندك إيمان تعمل. الآن لو أننا عرفنا أن صاعقة ستضرب هذا المخيم، هذه الخيام، آمنت بذلك لن تجلس لحظة هنا. لو آمنت أن في طريقك بئر فلن تسقط في البئر، لأنك تتخذ إجراءات حتى لا تسقط في البئر. أولياء الله آمنوا بأن الدنيا دار بلاء وابتلاء، وأن الجنة هي المقصد، وأنه رب العالمين لم يجعل ثمنا لأنفسنا إلا الجنة. آمنوا بعالم الآخرة. أنا وإنت نعتقد أنه ربما أكو هناك آخرة وحياة بعد هذه الحياة وثواب وعقاب وحساب، لكن هم إيمانهم بعالم الآخرة مختلف عن إيماننا نحن. هل يمكن أن نقارن بين الدنيا والآخرة؟ هل هنالك مجال للمقارنة؟ نحن نموت على الدنيا ونتنافس على درهم ودينار ومنصب وبيت وعقار، نتقاتل عليها، نبيع كل شيء في سبيل الوصول إلى مبلغ من المال. عامة الناس هذه الدنيا آمنوا بها وتنافسوا عليها، لكن أولياء الله ينظرون إلى الدنيا وهي ممر مؤقت لمقر. الدنيا مهما كانت زائلة والآخرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الدنيا هي تضر تغر تضر تمر، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: أولا الدنيا تغرك، تخلي حجاب بينك وبين الحقائق، بينك وبين الآخرة. قال لك: هذه هي الدنيا، هذا المنصب، هذا المال، وهذه هي المصالح، فلا تستطيع أن ترى وراءها فتغر. أولا شايف الطغاة شقد مغرورين، لأن ولا واحد من عندهم يؤمن بعالم الآخرة. وإن تشدق بذلك وتحدث عن ذلك صباحا ومساء. كذاب. اللي يصدق الآخرة كل أمور مختلفة، كل أمور مختلفة. يعني إذا كان هنالك مصلحة لكن حرام ما يسوي، مهما كانت الحرمة، خيانة ما يسويها، غادرة ما يسويها. مسلم بن عقيل ما غدر ولكنهم غدروا به، كلهم غدروا به، حتى بعض الذين آمنوا به وبايعوه غدروا به، وما غدر. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيمان قيد الفتك. يا أبو تخسر، تخسر سلطة، تخسر النصر على عدوك، حتى هذا النصر ما يريده ما دام الطريق إلى حرام. لا يطاع الله من حيث يعصى. يوسف الصديق وهو شاب في مقتبل العمر، فلما أرهق، يعني صار مراهق، والمراهق الرغبة الجنسية عنده شديدة جدا، وهو مجرد عامل عند صاحب البيت في بيت زليخة، وزليخة أجمل من خلق الله في ذلك العصر، وهي تريده، تقول لوصيفتها شلون أقدر أصيده؟ قالت لها عجيبة، يعني ما صيدته حتى لا صدق؟ قالت لم ينظر إلى وجهي قط، ما يعرف وجهي، ما شايف جمالي. ولما أشارت إليها بصنع غرفة المرايا، حتى إذا طالع يمينا يراها، شمالا يراها، فوق يراها، بمجرد ما دخل بالغرفة عرف هذه مصيدة، ركض. إذا واحد من عندنا خلي نفسه مكان يوسف، لا إخوانه موجودين ولا أبوه، والبيت بيت كفر وشرك، وهو مجرد خادم عندهم، وتقول له هيت لك، ممكن يقول لا، بس ما يهرب، ما يشرد هاي الشردة. اللي يوم اللي أمسكت به قميصا شق، يعني شدت الانفلات والهروب منها وشدت تعلقها به، قميصه قد من دبر، انشق القميص. ليش؟ لأن يدري هذه المرأة هي في مقابل حور العين، تمنعه من الحور العين، ما يريد. أولياء الله لا يفكرون في المعاصي، ما يفكر في المعصية، ما يريدها، ملغيها من حياته. فهؤلاء آمنوا بالآخرة، آمنوا أن الدنيا تغر، وآمنوا أن الدنيا تضر، وآمنوا أن الدنيا تمر، تغر، تضر، تمر. في عهد هارون الرشيد كان أربعة من العلويين في سجونه، واحد منهم مستجاب الدعاء، إذا طلب من الله شيئا استجاب له. واحد من عندهم تحت التعذيب مات، خلوه مع الأحياء، راحوا قالوا لهارون أن هذا واحد من عندهم مات، نشيل جنازة. قال لا، خلوها، خلوا الجنازة إلى أن تعفنت الجنازة كما هي سنة الله بالنسبة إلى الموتى. الثاني مات، قالوا له ها نشيل، قال لا، ثلاثة مات، أربعة، قال اهدموا السقف عليهم وقتلوهم كلهم، خلي يرحم. قبل ما يموتون قال له هذا بابا أنت مستجاب الدعاء، ليش ما تدعو الله حتى الله يخلصنا من سجن هارون؟ قال إن لنا درجات لن نصل إليها إلا بما نلاقي، وإن له هارون دركات لن يصل إليها إلا بما يفعل بنا. الآخرة عند أولياء الله هي عبارة عن شيء يرونه بعيونهم، يشوفون الآخرة، فمو مهم الدنيا، حتى ما يلاقون يعتبرونه نوع من التصفية، كما الذهب كلما يمر بالنار كلما يزداد نقاء. ولذلك إن أولى الناس بالبلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل خير. يعذبون بالسجون خلي يعذبون تاليها، يعني أقصى ما يفعلون بنا أن نموت خلي نموت، لأن وراء هذه الدنيا حياة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه. ما دام الآخرة موجودة إذن غني، لا يفكر في مقابل الآخرة بشيء بمصلحة، حتى لو أعطيت له كل مملكة هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحاب قائلا: أمطر حيثما شئت فإن خراجك عندي، أنا الحاكم على الكرة الأرضية، أنا الحاكم. ما يريد. جعل الله الغنى في قلبه وجمع أمره، رجل مركز يكون، واستوفى من الدنيا رزقه. يعني أكبر واحد يموت قبل ما يستكمل رزقه، أول ما تجي للدنيا الله محدد لك رزقك، إيش قد تأكل تمن، إيش قد تأكل مرق، إيش قد تأكل فواكه، إيش قد تأكل خبز، الله محدد. ماكو واحد يروح بدون ما يستكمل رزقه. لذلك ذول الشريهين اللي هواي يأكلون بسرعة يأكلون بسرعة هم يموتون، لأن يخلص الرزق ماله. ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله الفقر في قلبه، الفقر في قلبه، أي شيء يريده ما يشبع. أعطوه مليون يريد مليونين، أربعة يريد ثمانية، ثمانية يريد 16، 16 32. تشوف كان يدور أن يكون منصب عنده بمقدار شرطي، لا يريد رئيس الشرطة، صار رئيس الشرطة يريد وزير، صار وزير رئيس الوزراء، ما يخلص. جعل الله الفقر بين عيني وشتت عليه أمره. شايف بعض الأفراد يوميا يقفز من موقف إلى موقف، من جماعة إلى جماعة، يقول: عمي أكل الخبز برزق يومك. يعني وين يطول الخبز هو يدوره، وين أكو مصلحة هو يدوره، ماكو عنده ثبات. ولا يأكل من الدنيا إلا ما قدر الله له. بالنتيجة يقدر يأكل أكثر من بطنه، ينام على أكثر من سرير، ما يقدر، تاليه يعيش مثل بقية الناس. السبب في أن كثيرا منا لا يجعل الآخرة أكبر همه ما مصدقين. بعضهم ما مصدق صدق، يعني هذا اللي خلوه بالقبور وتحول إلى رماد تراب وعناصر أولية في التربة الله يعيده. في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاي واحد عند رسول الله بيد عظم مال واحد ميت، فضغط عليه مردع سوى تراب، قال من يحيي هذه، أنا يحيي الله هذه، شلون منو؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي ما كان الله خلقه خو يقدر يكون بعد ما خلق. إذا فرد واحد قدر يعمل سيارة وما كانت موجودة من العناصر الأولية، إذا اختربت هاي السيارة يقدر يعيد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إبراهيم الخليل سلام الله عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى نبينا وآله، يمر ساحل بحر يرى جيفة جثة والسباع تأكل منها ويأكل بعضهم بعضا. شايفين أحيانا في بعض الأفلام كيف أن السباع تتهاوش على لحم ميت. رواياتنا تقول الدنيا جيفة وطلابها كلاب، واحد يأكل الثاني. فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. يدري الله يحيي الموتى بس شلون، أريد أشوف شلون. سأل عن الكيفية، ما سأل عن أصل الإحياء بعد الموت. يعرف نبي معصوم. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خذ 4 من الطير. راح أخذ له 4 طيور مختلفة، طاووس والديك والحمام والغراب، قطعهم تقطيع، عجن هذا اللحم بعضه ببعض، وضع هذا على قمة 10 جبال. الله قال لي ناديهم، قال أحييكم بإذن الله. وإذا بهذا اللحم، لحم الغراب قام يتجمع ويا بعض، لحم الديك ويا بعض، لحم الطاووس ويا بعض، لحم الحمام ويا بعض، وبدأ من الرجل إلى أن وصل لرأسه. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، طاروا إليه. قحط الذي خلق كل هذا الكون في لحظة إرادة أن يعيدني ويعيدك، صعب عليه يعني؟ الموت جزء من الحياة، الحياة جزء من الموت. قال واحد عالم مر شاف لطفل بيده شمعة، فقال من أين جاء النور؟ قال له عجيب تسأل هذا السؤال. قال له ليش؟ نفخ بيها طفى الشمعة. قال وين راح النور؟ قال ما أدري. قال المكان اللي راح النور أجا. الله في القرآن يضرب مثال شجر الأخضر، شجرة خضراء فيها ماء تستعصي على النيران، لكن تحرق هاي الشجرة تصير وقود. الموت جزء من الحياة، الحياة جزء من الموت. هذه التمرة فيها نواة، هاي النواة بها نخلة، هي مجرد فرد حبة صغيرة تخليها بالماء، تخليها بالتراب، تسقيها الماء، أشعة الشمس تساقط عليها تصير نخلة. وين كانت النخلة؟ كانت داخل هاي حبة صغيرة. قال أحدهم رأيت وأنا في صحراء أن نملة تسعى لكي تستخرج حبة قمح من الأرض. هي النملة شكبرات وحبة القمح شكبرات، هاي الحبة داخلة بالقاع، نصها برا نصها داخل، وهاي النملة دا تحاول وياها تريد تطلعها، حاولت حاولت حفرت أطرافها إلى أن شالتها قامت تمشي. قلت خليها أروح أشوف وين تروح هاي النملة مع حبة القمح، فمشيت وراءها. أكو تلال صغيرة أحيانا، بس بالنسبة إلى النملة هذا جبل شو اسمه وتسلقه يحتاج إلى اللي يتسلقون جبال هملايا وقمة إيفرست بالقوة. هي عادة النملة تحمل أكثر من حجمها وثقل أكثر من ثقلها على ظهرها، إحنا ما نقدر بس النملة قادرة. فسعت سعي حثيث تتمشي أنا وراها، أخذ النفرد نص يوم إلى أن وصلت قريب من بيت النمل، وإذا بشجرة هناك عليها عصفورة، هذه العصفورة هبت عليها وبلعتها وحبة القمح، شالت اثنيناتهم بلعتهم. أنا وإنت مثل النملة، والعقارات والبيوت والأموال مثل حبة القمح، تجمع تجمع تجمع، وإذا بالموت يأتي إيش يخطفك ويطلع، خلاص راح، راح لابد لابدين، مراح يرجع، إنهم إليها لا يرجعون. أن أولياء الله آمنوا بهذا الأمر، مو مجرد عقيدة، مو مجرد شيء يؤمن بيجي يلقي محاضرات حوله، لا يؤمن يعرف، يشوف نفسه ميت. اللي في بعض الروايات يا أهل 70 اللي أعماركم 70 عدوا أنفسكم من الموتى، وانت تمشي بالشارع أو تزور مرقد الإمام سلام الله عليه تشوف جنازة تصور له أنت بهالجنازة، خلاص دنياك انتهت، بدأت الآخرة، هذا آخر يوم من أيام دنياه وأول يوم من أيام آخرته. ومن ثم فإن الذي يميز الأولياء عن غيرهم معرفتهم وإيمانهم بأن هذه الدنيا مجرد مقدمة وممر. الإمام علي سلام الله عليه يدخل في البصرة على أحد أصحابه وهو العلاء بن زياد، بس ما يدخل البيت يشوف بيت طويل عريض كبير بيت واسع، يقول له يا هذا ما كنت تعمل بسعة هذه الدار، شو تريد تسوي بهاي سعة هاي الدار وأنت إليها في الآخرة أحوج؟ بالآخرة تحتاج إلى سعة الدار مو بالدنيا. سكت شوية قال بلى إن شئت بلغت بها الآخرة. تقري فيها الضيف وتصل الرحم وتطلع الحقوق مطالعها، فإذا أنت بلغت بها الآخرة من سعادة المرء أن تكون له دار واسعة. الدار الواسعة، الزوجة المطيعة، الدابة السريعة من سعادة المرء، لكن بشرط أن لا تنظر إلى كل ذلك كهدف وإنما كوسيلة لكسب الآخرة. تقدر هذا البيت تقري فيه الضيف، تصله فيها الرحم، والحقوق تطلعها اللي واجبة عليك، فإذا بك قد بلغت بها الآخرة. قال يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. ذول اثنين أخوة، واحد علاء واحد عاصم، من التابعين الصالحين من أصحاب الإمام أمير المؤمنين. قال ما له، شبي هذا أخوك؟ قال إنه لبس العباءة وترك الدنيا. قال علي به، جيبه. بمجرد أن دخل على الإمام غضب في وجهه، قال يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث. استهام يعني ركب عليك، يعني قشمرك، يعني خدعك. لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ صاير لك زاهد في الدنيا، يعني خليت أولادك وخليت مرتك يعيشون شظف العيش؟ ليش؟ أترى الله قد أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ طيبات الله خالق للمؤمنين به أولا ولبقية العباد، قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لقد استهام بك الخبيث. فالتفت للإمام قال أنت تحكي هذا الحكي يا علي؟ أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؟ قال ويحك، أنا لست كأنت، أنت من عامة الناس، أنا إمام المسلمين. ويحك، أنا لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. أنا مو مثلك، عندك سيارة ممتاز، سيارة درجة أولى سريعة، شفت واحد واقف بالطريق ركبه وياك، شفت واحد محتاج، شفت مريض يردون يودوه المستشفى، استخدم ما عندك لعالم الآخرة، فإذا بك قد بلغت الآخرة. دار واسعة أهلا وسهلا، أموال عندك أهلا وسهلا، بس مو تعبده، مو تعبده. أن يكون الإنسان زاهد بمعنى أنه لا يريد الأموال ولا العقار ولا الدار ولا المنصب مو صحيح، لكن أن يريد كل ذلك للدنيا غلط، نتيجة تطلع غلط. لكن إذا للآخرة أهلا وسهلا. حتى أن أحدهم جاء للنبي قال يا رسول الله لقد ذهب الأغنياء بعاجل الدنيا وآجل الآخرة. أشوف الأغنياء هم الذين يعطون الحقوق، أيام زمن كانوا يعطون حقوق، أصحاب النبي كانوا يعطون حقوق، وإلا يقول كد يميني وعرق جبيني. كل ما زادت الأموال عنده بدل ما يشكر ربه ويعطي من عندها حقوق تشوف يصير بخيل أكثر. الفقير يجي يعطي بس الغني ما يعطي. واحد أتصور بعده حي من أثرياء الكويت كان يقول أنا أؤمن بالخمس لكن أدفع فقط خمس ثيابي وبيتي وأكلي، أكثر من هذا ما أقدر. في يوم كان قاعد قالوا له شلون ما تدفع الخمس؟ قال تدرون يعني ايش قال لازم أدفع 5 ملايين دينار كويتي لازم أدفع، ما أقدر ما أعطي. الله الطاق بعدين طلب من عندك، مو طلب من عندك ما مطي. 5 من 25 ما أقدر. فأجى واحد قال يا رسول الله لقد ذهب الأغنياء بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، بالدنيا عايشين مرتاحين، بالآخرة يصرفون أموالهم في سبيل الله يحصلون على الأجر والثواب ورب العالمين، يطالبنا بالإنفاق بالمال قبل أن يطالبنا بالإنفاق بالنفس، وإحنا وين؟ وإحنا شنو بالنتيجة؟ النبي قال لا، أنتوا كل واحد عنده مجال أن يحصل على الدرجات العليا في الجنة، عليا يقدر يحصلها. نعم أن تحصل على الحد الأعلى من الدنيا والحد الأعلى من الآخرة لا يكون، لأن الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، كلما تقترب إلى أحدهما تبتعد عن الثاني. لكن يمكن أن تعيش في هذه الدنيا مرتاح وفي الآخرة أيضا في درجات عليا. حتى سليمان بن داود الذي طلب من الله عز وجل أن يكون له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، سخر الله له الجن والإنس والطير وعلمه منطق الطيور، آخر نبي يدخل الجنة آخر نبي هو سليمان. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا؟ يعني يا سليمان أنت وداود متساوين؟ لا، داود رايح للجنة وسليمان بعده في عرصات المحشر. تجمع بين الاثنين أعلى وأعلى ما يصير، لكن أن تكون دنياك بما يؤمن لك حاجاتك هذا أمر ممكن. ولذلك الأولياء كانت عندهم أموال، كان عندهم بيوت، كان عندهم أكل شرب، ما ماتوا من الجوع ولا واحد من عندهم. لكن هذه الدنيا مستعد في لحظة من اللحظات يتركها كلها، كل ما فيها يبطل منها كلها، مثل قصة صاحب كتاب مجموعة ورام، هذا كتاب في الزهد، كتاب في طاعة الله عز وجل في العبادات وفي الزهد. هذا الرجل من أهل النجف قرأ كتابه أحدهم وهو من أهل إصفهان وتأثر بالكتاب ولبس العباءة بحسب تعبير العلاء ابن زياد وترك الدنيا وجاء إلى النجف حتى يزور صاحب الكتاب. سأل عنه قالوا بيت فلان، راح شاف البيت محترم بالنسبة إلى بقية البيوت، بيت لطيف مرتب مو كوخ، عجيب. دق الباب طلع، أنت فلان؟ قال نعم. شو تريد؟ قال أريد أشوفك. قال تفضل، وداب البيت جاب لي طعام ممتاز جيد، قعد أكل. قال له والله أنا متعجب من عنده. قال لي ليش؟ قال أنت صاحب الكتاب مجموعة ورام؟ قال لي إيه. قال إيش عجب ما تعمل بالكتاب؟ قال شلون ما أعمل بالكتاب؟ قال حقيقة أنا توقعت أنت تعيش في كوخ وما عندك أكل ولا شرب ولا ملابس ولا شيء. قال شو المطلوب من عندي؟ قال تترك كل هذا ونطلع أنا وأنت نروح بالصحراء، نروح إلى داخل كهف من الكهوف ونعيش بقية حياتنا هنا. قال تفضل يلا. قام طلع وياه، راحوا وطلعوا من النجف مقدار معين، الضيف اللي نازل عنده قال لي خلينا نرجع. قال لي ليش؟ قال نسيت مسبحتي في البيت. قال لي عجيب، أنا تركت كل شيء وأنت مشلب بالمسبح؟ قال هذا هو الفرق، أنا مستعد في أي لحظة هذا كله أبطله. أكو واحد اسمه نظام الملك، هذا رجل من الصالحين، رأى في المنام كأن شخص قبيح المنظر، وحش دخل عليه، نتن الريح، جلس يمه خاف شي يسوي له، من ريح تكادت أن تزهق روحه. ساكت. واحد ثاني دخل مثله، ثالث مثله، رابع مثله، إلى أن ملأوا المجلس كله. قال الآن لو واحد من عندهم بس ينفخ علي يقضي علي. فاستيقظ من شدة الخوف، شنو هذا؟ ليلة ثانية رأى نفس الحلم، ليلة ثالثة نفس الحلم، وإذا الجماعة قاعدين، دخل رجل جميل المنظر، حسن الصورة، طيب الريح، بمجرد ما دخل واحد من هذول طلع وراح قعد مكانه، واحد ثاني مثله دخل، واحد من هذول طلع، إلى أن الجماعة اللي أجوا كلهم من الأطياب، رياح طيبة، وجوه جميلة، البقية كلهم طلعوا برا. شاف يقدر يحكي وياهم ما يخاف من هذول، قال أنتم منو هذول؟ منو؟ قالوا هذول أعمالك الفاسدة، هذه معاصيك، هذه الأعمال اللي سويتها في الدنيا، أما إحنا أعمالك الصالحة، وإحنا كل ما زدت من أعمالك الصالحة نقصت من أعمالك الطالحة. الله عنده طريقة في هذه الحياة، إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحوها. سويت سيئة ندمان عليها، سوي لك فرد حسن، أنفق في سبيل الله، ساعد مستضعف، ساعد فقير. الله ذاك الندم طبعا شرط ضروري، الله يغفر لك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما يريد علو، ما يريد يكون له اسم، ما يريد الناس يأشروا إلى بنانهم، ما يريد الأبهة، ما يريد الكشخ حسب تعبيرنا، ما يريد. نجعلها للذين لا يريدون علوا، استعلاء، تكبر، يرى نفسه أعلى من بقية الناس وأفضل من بقية الناس. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما يريد يفسد، يريد الإصلاح. لما نقول ما يريد يفسد يعني يريد الإصلاح، كلما وجد مشكلة بين شخصين يتدخل، لأن الله طالب من عنده، يريد الإصلاح. والعاقبة للمتقين. إذا كانت رؤيتك هذه وتحملك للمسؤولية التابعة لهذه الرؤية فأنت مع أولياء الله. الله يختار من عباد الصالحين، يجعلهم بدائل، أبدال عن الأنبياء، عن الأوصياء، أبدال. دائما على فكرة أكو أبدال في مجتمعك، أكو أبدال، ربما في هذا المجلس أكو من الأبدال. من صدق ما قاله الله وآمن بما ذكره الكتاب وعمل بما فيه، هذا من الأبدال، ربما رب العالمين يتخذه خليلا له، صديق الله. إلى الرفيق الأعلى، كان شعار المسلمين في عهد النبي في القتال، الرفيق الأعلى، صديقنا، رفيقنا، عزيزنا، ما حد مانع، أعطي كل شيء في سبيل الله ومرتاح، لأنه أعطى في سبيل حبيبه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب